الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول الله عز وجل في فاتحة قصة سيدنا سليمان، يقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى نوه بالمزية التي ميز الله سبحانه وتعالى بها كل من داود وسليمان، وركز عليها وقال إنها العلم، آتينا داود وسليمان علما، مع أن الله عز وجل قد آتاهما ملكا، فسيدنا داود ملك ونبي في آن واحد، وقد ورث سليمان الملك، أي أن الله سبحانه وتعالى نقل ملك أبيه داود إليه. ومع ذلك فإن الله عز وجل نوه بالعلم قبل كل شيء، بل زاد على هذا فأوضح لنا أن كل من داود وسليمان كان يشعر بفضل الله عز وجل عليه وتمييزه عن سائر الناس بهذا العلم، وذلك واضح في قوله عز وجل: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي فضلنا بماذا؟ بالعلم، لأن الحديث عن ذلك. ولقد آتينا داود وسليمان علما، مع أن الله آتاهما غير ذلك مما يتباهى به الناس، لكن البيان الإلهي نوه بالعلم وأوضح لنا أن كل منهما، أي داود وسليمان، كان يشكر الله على هذا العلم قبل أن يشكره على شيء آخر، بل كأن داود وسليمان يرى أن المزية التي يمتاز بها كل منهما على سائر الناس إنما تتمثل في العلم لا في شيء، لا فيما وراء ذلك. ترى ما هو المراد بهذا العلم؟ الآية تقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما. الآية أطلقت علما، فهي تشمل كل معلوم، وهذا ما صح من أن الله سبحانه وتعالى أكرم سيدنا داود بعلوم شتى، لا علوم الدين فقط، بعلوم الدين وبعلوم كثيرة أخرى. وقد نوه الباري سبحانه وتعالى بذلك في أكثر من مكان، ولكن أشرف هذه العلوم إنما هو علم الإنسان ربه، أن يعرف ربه، يعني أشرف علوم الكون أن يعلم جذور هذا الكون، أن يعلم صانع هذا الكون، هذا أشرف شيء يتعلق بعلوم المكونات. فالباري سبحانه وتعالى متع كل من داود وسليمان بهذا العلم وبغيره أيضا. والباري سبحانه وتعالى يقول في مكان آخر: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. آتينا هذا الحكم وآتينا هذا العلم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا سليمان أقضى من أبيه داود، يعني أكثر قدرة على معرفة أحكام القضاء ونحو ذلك. وهذا دليل على أهمية العلم في الواقع أيا كان نوعه، ولكن دائما العلم يشرف بشرف مضمونه وموضوعه. فالعلم بالله غير العلم بطبقات الأرض، أكيد لا شك أن العلم بالله عز وجل أشرف وأسمى. ثم يقول الله عز وجل: وورث سليمان داود. ورث سليمان داود أي خلف سليمان داود. في ماذا خلفه؟ ليس المراد هنا الخلافة بالمال، لو كانت الخلافة بالمال لما صح هذا التعبير، لأن سيدنا داود كان له أولاد كثيرون، بلغوا 19 ابنا، ولا يصلح أن يكون وريثه في المال فقط واحدا وهو سليمان. ولكن المعنى الذي يرمي إليه بيان الله عز وجل هنا: وورث سليمان داود، أي ورثه في العلم والحكم. ورثه في العلم والحكم، هذه مزية لا علاقة لها بأحكام الميراث، قد يختص الله سبحانه وتعالى بها واحدا من أبناء سيدنا داود. وقال، أي وقال سيدنا سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال للناس وأعلن عليهم جميعا أننا قد علمنا منطق الطير، أي أن الله عز وجل قد علمنا لغة الطيور، وهذه من الخصائص التي ميز الله عز وجل بها سيدنا سليمان. وهذا يدل على أن للحيوانات منطقا، سواء كان هذا المنطق يعني لغة ذات قواعد أو لم تكن لغة ذات قواعد، أو كانت شفرة إشارات رموز أيا كانت، أي المقصود أن في عالم الحيوان أداة تفاهم، وأداة التفاهم هذه تسمى منطقا. قد لا تكون هذه الأداة معقدة ذات قواعد وقوانين كلغة البشر، ولكنها أداة تفاهم على كل حال في عالم الطيور وفي عالم الحيوانات المختلفة وفي عالم الحيتان والأسماك وفي كل العوالم. وقد أكرم الله عز وجل سيدنا سليمان بأن علمه منطق كثير، لا نقول كل، كثير من الحيوانات، بل كما يقول سيدنا سليمان: وأوتينا من كل شيء، ما من نعمة من نعم الله إلا وأعطى الله منها لسليمان، من كل ما يتصوره الإنسان. وهكذا فقد أنجز الله عز وجل لسليمان ما طلب عندما قال: هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأعطاه ملكا في مجموعه لم يتحقق لأحد من بعده قط، ولن يتحقق أيضا في المستقبل. هنا نحب أن نقف قليلا لنتساءل: ترى ما الذي دفع سيدنا سليمان أن يطلب هذا وهو نبي من الأنبياء؟ ولا يكون النبي نبيا إلا بعد أن يبصره الله بقيمة هذه الدنيا وتفاهتها وعدم جدواها. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن فالدنيا تافهة هينة على الله سبحانه وتعالى، كيف يطمع أو يطمح أحد من الرسل والأنبياء كسيدنا سليمان أن يكون له من هذه الدنيا ملك لا ينبغي لأحد من بعده؟ هذه المسألة من ورائها حكمة جليلة جدا. فسيدنا سليمان لم يدع هذا الدعاء لطمع منه بالمال أو بالملك والجاه، ولم يطلب هذا الطلب لأنه قد تعشق مظاهر الملك والعظمة ونحو ذلك أبدا، وإنما الله هو الذي ألهمه أن يدعو هذا الدعاء للحكمة التالية. علم الله عز وجل أن في المبطلين من الناس من يأتي يوما ما فيقول إن الحضارة إنما ترقى صعودا شيئا فشيئا كلما امتد بأجيال البشرية الحياة، أي أن الحضارة ولدت أو ولدت مع وجود الإنسان وهي عبارة عن نبات غض، فالحضارة كانت في مهد الحياة الإنسانية كانت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معارف بسيطة جدا جدا، وكان الإنسان لا يعلم من الطبيعة شيئا، كما يدرس الشباب اليوم في علم الاجتماع وفي التاريخ الطبيعي ونحو ذلك وتاريخ الإنسان. وكلما تقدم الإنسان كلما ازدادت معارفه وكلما ازدادت الحضارة تألقا، وهكذا. فكأن الإنسان يمشي من الحضارة على سلم، يبدأ بها في الدرجة الأولى عند أقصى درجات التخلف، ثم يظل سائرا سائرا إلى أن يصل إلى أعلى درجات الرقي العقلي والعلمي ونحو ذلك. نتيجة لهذا التصور يقول كثير من الناس اليوم، كان الناس فيما مضى يلجؤون إلى الدين لجهلهم، لأن العلوم لم تكن قد ازدهرت، ولأن الحضارة لم تكن تألقت، فالناس كانوا يخافون من الطبيعة، يخافون من الرعد والبرق والأمطار والزمجرة الرعود ونحو ذلك، وكانوا يستعذون بالخيال الأسطوري، ومن ذلك استعاذتهم بالأديان ونحو ذلك. لكن الآن الإنسان تقدم وترقى وصار عنده هيمنة على الطبيعة وأصبحت الحضارة باسقة. هذا الكلام أظن كلكم يسمعه، ومنطق الملحدين هذا هو اليوم. منبع هذا المنطق غلطة كبيرة جدا جدا، وهي أن العالم كان فيما مضى متخلفا وهو الآن يسير صعودا، ولحسن الحظ الإنسانية اليوم وصلت تقريبا إلى ثلثين سلم الحضارة، وبكرة اللي بعد منها راح يصلوا للقمة. نعم، من قال هذا الكلام؟ هذا كلام سخيف، مو سخيف دينيا، سخيف علميا، وهذا كلام أسطوري لا يملك القائلون أي دليل عليه. فربي سبحانه وتعالى شاء أن يجعل في حياة سيدنا سليمان تكذيبا أبديا لهذا الكلام. فإذا جاء من يقول إن أي اختراع من الاختراعات ظهر اليوم والعالم الإنساني كان فيما مضى فقير إليه، جاء العطاء الذي أعطى الله إياه سليمان تكذيبا لذلك. تخيل أي شيء من هذه المنجزات الحضارية تجد في نوع هذا المنجز الحضاري شيء قد أعطاه الله سيدنا سليمان بأرقى من هذا. الإنسان اليوم بتباهى أكثر شيء في استعمال الجو، يمتطي الآن الجو ويجعل منه مطية وركوبا، سيدنا سليمان الباري مكن من هذا بأبلغ مما مكن به الإنسان عن طريق الطائرات. وكل تقنية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان لم تبلغ إليها تقنية اليوم. نعم، وصلة سيدنا سليمان بالحيوانات والجان، وتسخير سيدنا سليمان الجان لمصانع ومعامل وأشياء إلى الآن لا يعلم رواد الحضارة كيف كانت وكيف تمت، هذا شيء معروف، هذا شيء لا أشكال فيه. فالباري عز وجل إذن ما الحكمة من أن الله ألهم سيدنا سليمان أن يطلب هذا؟ طيب شو له هدف؟ يعني شو هالهواية أن يقول وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ لا، هذه هذا إلهام من الله، ألهمه إياه أن يقوله فيستجيب، حتى يكون في ذلك إسكات لألسن من يتخرصون، وحتى يكون في ذلك بيان لكذب من يتصور أنه القرون الماضية كانت قرون فقيرة بالعلم. وين فقيرة بالعلم؟ الباري يقول ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولقد أوتي داود علم الكيمياء، وأوتي علوما طبيعية شتى، وورث سليمان من داود هذه العلوم، وسخر الله له من الجن ما فعلوا أعاجيب وأشياء مما يريق من كل ما يريد. هذا الشيء لم يتحقق بعد الآن، بل قلت مرة إن هنالك آثار يوما بعد يوم تكتشف، يقف الناس أمامها مشدوهين لأنهم يرون عليها بصمات حضارة لم نبلغ إليها اليوم. الآن العالم الغربي عاكف على مواصلة اكتشاف هذه المدينة التي حدثنا الله عز وجل عنها، والتي سماها إيرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والآن كل قوى الغرب متجهة نحوها في البحرين لتبحث عن الإيرم هذه، وهي الآن تكتشفها. ولقد رأيت من الآثار التي ظهرت الآن بادئ ذي بدء ما تبهر عقول الغربيين. إذن أين هو المنطق الذي أين بقي المنطق الذي يقول أنه الدين كان فيما مضى لأنه الإنسان يا حرام كان ما بيعرف شيء، أما هلأ بس معنا اللي عرفنا. يعني هذه تعرفوا لعبة، يعني نحكي مثال لأنه ما في الواقع شيء بيجسد هالمنطق السخيف غير هالمثال تبع البلاد الصغار بيسموا أبينو جعيص. وهذا نعم، يعني صار العالم بقى ما بين العصر هذا والعصر السابقة بهالشكل، بين بيئة عدالة رب العالمين بقى العصور السابقة منحدرين لأقصى الحدود، مشان لحتى نكون نحن بقى مرتفعين إلى أسمى الحدود. أنو عقل سخيف بيستوعب هذا الكلام؟ أنو عقل سخيف بيستوعب هذا الكلام؟ ثم إن الله عز وجل يحدثنا عن واقع بعض الأمم الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل كما يقول هؤلاء السخفاء اليوم. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نفس الكلام عم يحكي عن مين؟ عن أمم قديمة أرسل الله سبحانه وتعالى إليها رسلنا. يوضح الباري أنهم كانوا أكثر منا وأشد قوة وآثارا في الأرض، هكذا يقول الله عز وجل ويكرر هذا، ويقول في مكان آخر ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكناهم من الطبيعة بقدر لم نمكنكم نحن بها منها. نفس الكلام اللي عم يحكوه السخفاء اليوم إنه نحن علماء، وين جاي عم تحكينا عن الدين؟ نحن عنا علم بيغنينا عن الدين. هالكلام كله حكوه قبل شيء 40-50 قرن من الزمن. فلما جاءتهم رسولنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، نفس الكلام، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الاستهزاء اللي اليوم عم نسمعه هو الذي كان يقوله فئة من الناس. الحضارات دورات تبدأ ثم تنتهي، تسود ثم تبيد، سنة الله في الكون معروفة. ورأيت في بعض الآثار القديمة صورة لوشائع كهربائية تعود إلى ما قبل العصر الفرعوني، وتحتها بيان يؤكد أن الكهرباء كانت طاقة مستعملة في عصر من العصور، وها هي ذي وشيعة كهربائية لاستخدامها لا في مجرد الإضاءة فقط بل لاستخدامها في أمور أخرى. لكن الحضارة كما تسود تبيد، ثم إنها تختلف نوعية التقدم تختلف. إذن فكل من يقول إن الحضارة تسير دائما هكذا صعدا يأتي حياة سيدنا سليمان تكذيبا لهذا الكلام. وحياة سيدنا سليمان ما كانت عبارة عن طفرة، حياة سيدنا سليمان كان عبارة عن قيمة حضارية ناضجة في ذلك الوقت، ثم إن الله ميزه بمظاهر لم يكرم بها غيره من قبل ولا من بعد. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. هذا الكلام ليس كلام إنسان متكبر بهذا، وإنما هو كلام إنسان يشكر الله عز وجل على ما أولاه. وحشر لسليمان، يعني اجتمع جنوده من الجن والإنس والطير. كم كان جنود سيدنا سليمان؟ ما ورد في هذا شيء عن رسول الله ولا في القرآن، لكن الناس تكلموا وبالغوا ونحن نمسك لأننا لا نعلم. تكلموا عن الفراسخ التي كانت تملأ جنود سيدنا سليمان من الإنس ومن الجن ومن الحيوانات الأخرى، وعلم ذلك عند الله. المهم أن الله يقول وحشر، أي اجتمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يجمعون، يكف بعضهم كي لا يشردوا وليكونوا مجبورين تحت نظام معين. يوزعون معناته يكفون. يقال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي إن الله لا يكف بواسطة السلطان ضد الشرود والانحراف ما لا قد يتم ذلك عن طريق القرآن. حتى إذا أتوا على واد النمل، وواد النمل واد لم يتحقق المؤرخون من مكانه، البعض قالوا هو في أقصى اليمن، والبعض قالوا هو في الطائف، والبعض قالوا هو في جهة من جهات الشام، والله أعلم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الباري نقل إلينا كلام نملة من النمال لعلها تتمتع بقيادة في عالم النمال في ذلك المكان، ليوضح لنا شيء. أولا كيف أن سيدنا سليمان وعى قولها، مع أننا نعلم أنه ما في للنمال صوت نحن نسمعه، وربما كانت الشفرة التي يدرك بها النمال لغة بعضهم بعضا حركات في القرون أو نحو ذلك، ولكن الله أعلم سيدنا سليمان بالطريقة التي لا نعرفها منطق هذه الحيوانات. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن نعلم أن هذه الحيوانات كلها أمم أمثالنا كما قال الله عز وجل، أي أن لكل عالم من عالم الحيوانات هذه نظامها وقانونها وأداة تفاهمها تماما كما يعيش الإنسان. لكن الإنسان أقام الله نظامه ومعاشه وعلاقة أفراده بعضهم بعض بواسطة الوعي والإدراك، وأقام الله ذلك تماما في عالم الحيوانات بواسطة الغريزة، بواسطة الغريزة. هذه الغريزة مو معناتها أنه ما في عقل ما في وعي ابنه، في وعي، لكنه وعي محدود تتحكم به الغريزة، تتحكم به الغريزة. وإلا فأنت إذا نظرت إلى عالم النمال الذي يتكلم عنه الله عز وجل رأيت نظاما، لعلك يعني تحتقر النظام الإنساني أمام نظام عالم النمال في التعاون الذي يتم، في التنسيق الذي يتم، في أصناف الأعمال التي تتوازعها هذه النمال. هذا يدل على يعني تدبير، على فكر. لكن عندما نعلم أن هذه غريزة تكون أنت وصلت نص الطريق، نص الثاني شو هو؟ من الذي وضع عند هذه الغريزة؟ هذا الشيء الغريب، هو الله عز وجل. الآن أنت لما بتشوف النملة وهي تجر حب الحنطة مثلا إلى أجحارها، بعد أيام حاول أن تصل إلى داخل هذا الحجر، نعم، بأن تحفر أو كذا، انظر إلى حبوب الحنطة هذه تجد أنها قد تحطمت وأصبحت تماما كأنه جرشت بجاروش. طيب شو السبب؟ ما الحكمة؟ السبب نحن يمكن ما بنعرفه. السبب أنه هذه الحبة إذا بقيت كما هي تامة سالمة في طوايا التراب وجاءتها الرطوبة تستنبت وتصبح نبات لم يعد صالحا لغذاء هذا الحيوان. ولذلك سرعان ما تعمد النمال أول عمل بعد ما بتجر هذه الحبوب إلى أجحارها بتحطمها. كيف بتحطمها؟ الله أعلم. تتحطم وعندئذ تستعصي هذه القطع على الاستنبات فيبقى غذاء باقيا لها مهما تطاول عليه الأمد. لأن هلا لو ما ذكرنا الكلام ما بيخطر ببالنا هذا الشيء. ومع ذلك فأنت تجد أن هذا كله إنما أمكن الله هذا العالم منه بواسطة الغريزة مو الفكر. طيب الغريزة شو هي الغريزة؟ أي سر غرس في كيان هذا الإنسان. فمن الذي غرسه؟ أحكم الحاكمين، الإله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. فالباري عز وجل أولا أراد من هذا أن نتنبه إلى الإكرام الذي أكرم به سيدنا سليمان إذ علمه منطق هذا الحيوان. ثانيا أن يتبين لنا نظام هذا العالم اللي هو عالم من العوالم، عالم النمل. نقف عند قوله سبحانه وتعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.